بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضى حديث الناظم والشارح رحمه الله تعالى عن تعريف القياس وحجيته ومجالاته، ويتحدث في هذا المقام عن أركان القياس. قال رحمه الله تعالى: أركانه، أي أركان القياس، وهي أربعة: مقيس ومقيس عليه، ومعنى مشترك بينهما وهو العلة، وحكم المقيس عليه. وأركان الشيء أجزاؤه الداخلة فيه التي يتركب منها حقيقة كما تقدم، وإلى عد أركانه الأربعة أشار بقوله. يعني الأركان كما تقول أركان البيت التي بوجودها يكون البيت موجودا وتكون داخلة في ماهية الشيء. الشرط والسبب قبل الماهية. الأركان في الماهية، الوجود متوقف على الجميع، فلا بد من وجود الصلاة شرعا أن تتحقق بسبب وجوبها كدخول الوقت وبشروطها من الطهارة وغيرها، بالإضافة إلى أركانها. فالأركان هنا هي الداخلة في الماهية، أي هي جزء الذات كما بينه سابقا. فالأركان التي سيتحدث عنها هي الأعمدة التي تكون القياس، وهي داخلة في ذات القياس وفي ماهيته. فقال: وإلى عد أركانه الأربعة أشار بقوله، مع أن الناظم هو الشارح لكنه يتكلم عن نفسه مرة ناظما ومرة شارحا. قال: الأصل وحكمه وما قد شبه، وعلة رابعها فانتبه. أي هي، أي أركانه، الأصل، وسيأتي أي سيتحدث عن معنى الأصل والبحث في أقوال العلماء فيما هو أصل القياس، وحكم الأصل، والمشبه وهو الفرع، وهو المحل المشبه بالأصل، وقيل حكم ذلك المحل، وهذا سيأتي تفصيله. قوله: وعلة رابعها وعلة رابعها مبتدأ، وخبره مقدم، فرابعها مبتدأ وعلة خبر، حتى يخرج من الابتداء بالنكرة، لأن علة هنا في عجز البيت، وعلة رابعها يريد أن يقول رابعها هو المبتدا، وعلة هو الخبر، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. وذكرت سابقا مسوغا للابتداء بالنكرة وهو التعداد والذكر، ويمكن أن تكون علة في هذا المقام مبتدأ ولا إشكال في هذا، لكن ما اختاره الشارح أن رابعها هو المبتدأ وعلة هو الخبر المقدم، ويكون رابعها مبتدأ مؤخرا. ثم يتصور الناظم سؤالا: بما أنك قلت لي إن من أركان القياس الأصل، ما هو هذا الأصل؟ بدأ بالحديث الآن عن الأصل وأقوال العلماء في حكم الأصل، فقال: والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل. بمعنى أن العلماء تعددت أقوالهم فيما هو الأصل في القياس، هل هو حكم الأصل أم هو محل ذلك الحكم أو ما يدل، أي هو الدليل. فقال: بالبناء للمفعول، وذلك عند قوله مما نقل أي بالبناء للمفعول حتى لا تظن أنها مما نقل. نقول نقل مبني للفاعل، نقل مبني للمفعول، اللي هو الفعل المبني للمجهول فيما هو متعارف اليوم بالنسبة لقوله بالبناء للمفعول. يعني أنهم أي الأصوليون اختلفوا في الأصل الذي هو أحد أركان القياس الأربعة، فقيل الحكم أي حكم المشبه به، وبه قال الإمام الرازي، وقيل المحل أي محل الحكم المقيس عليه وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين، وقيل إن الأصل هو دليل الحكم في المحل المشبه به وبه قال جمهور المتكلمين. نلاحظ هنا لفظة وقيل، مع أن في قوله الأخير إن الأصل هو دليل الحكم في المحل المشبه به وبه قال جمهور المتكلمين، مع أنه مذهب الجمهور عبر عنه بقيل، وعبر عنه أنه هو القول الثالث، يعني أخره في الرتبة وعبر عنه بقيل، مما يعني أن لفظة قيل للتمريض أي لتضعيف القول هذا ليس مضطردا، بل قد يكون قصد الشارح أو المصنف في قوله وقيل إنما هو تعداد الأقوال دون تمريض، ومعنى التمريض أي التضعيف، لا سيما وأننا قد رأينا أن القول الثالث هو الذي قال به جمهور المتكلمين، وهو أن الأصل دليل الحكم في المحل المشبه به. في الفقرة الآتية سيبدأ بالتمثيل، فقال فالمحل هو الخمر مثلا، محل الحكم يعني الحكم التحريم محله الخمر. طيب وحكمه أي حكم المحل هو التحريم، ودليله آية إنما الخمر والميسر. إذن أراد أن يمثل لك في اختلاف الأصوليين فيما هو الأصل في القياس، فبعضهم قال هو الحكم، وبعضهم قال هو المحل، وبعضهم قال هو دليل الحكم، فمثل لك بأننا إذا قلنا إن الأصل هو الحكم فهو التحريم في الخمر، فالتحريم هو الأصل، وإذا قلنا لك إن الأصل هو محل الحكم فمعنى ذلك أن الخمر هي الأصل، وإذا قلنا لك إن الأصل هو الدليل فإن قوله تعالى في تحريم الخمر وهو قوله إنما الخمر والميسر هو الأصل. وبناء عليه فإذا قلنا إن النبيذ هو الفرع والخمر هي الأصل في القياس، فإننا نقول إن أصل القياس في قياس النبيذ على الخمر قد يكون الحكم وهو تحريم الخمر، وقد يكون محل الحكم وهو الخمر، وقد يكون دليل الحكم وهو قوله تعالى إنما الخمر والميسر. إذن السؤال ما أصل قياس النبيذ على الخمر؟ فنقول أحد ثلاثة، إما الحكم وهو تحريم الخمر، وإما محل الحكم وهو الخمر هي الأصل، أو الدليل الشرعي على التحريم. فهنا يقول في بيانه لمعنى الأصل وأنه يطلق على هذه الثلاثة، قال فالمحل هو الخمر مثلا، وحكمه هو التحريم، ودليله آية إنما الخمر والميسر. قال ابن الحاجب هنا نظرة توفيقية، الأصل ما يبنى عليه غيره فلا بعد في الجميع، لأن الفرع يبنى على حكم الأصل وعلى دليله أي على دليل الأصلي وعلى محله أي الأصلي. إذن لا مانع من اعتبار هذه الأقوال جميعا أنها هي الأصل. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن النبيذ فرع وإن الخمر أصل فلك أن تقول بنينا تحريم النبيذ على تحريم الخمر، وبنينا تحريم النبيذ على أن النبيذ فرع والخمرة أصل، ولك أن تقول أيضا بنينا تحريم النبيذ المسكر بناء على دليل الحكم وهو الآية الكريمة. فبما أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره ويصح أن نبني تحريم النبيذ على تحريم الخمر، أو أن النبيذ كالخمر فتكون الخمر أصلا، أو أن التحريم مستند إلى دليل محرم وهو الآية الكريمة إنما الخمر والميسر. إذن هذا التعدد في الأنظار إلى الأصل لا يضر محل البحث، بل هو منسجم مع كلمة الأصل، وهي أنها ما يبنى عليه غيره ويصح في الثلاثة، فقال فلا بعد للجميع. ومن ثم قضية اختلفوا في أصول الفقه، نعم اختلفوا، لكن ما قيمة هذا الاختلاف؟ هل هو معنوي؟ هل على فرض أنه خلاف معنوي يؤدي إلى شذوذ في الأحكام هنا وتطاير وتشظي في فروع الشريعة؟ فما يقال اختلفوا في أصول الفقه، إذن هذا يعني اختلاف في الدين. هذا الكلام الثقافي الإعلامي كلام اجتماعي، ليس كلاما أصوليا. فعندما يتكلم الأصوليون في محل بحثهم وتتعدد اجتهاداتهم وأنظارهم، إنما هي تعددات في العلم، وهم أيضا يحررون هذا التعدد في الرأي والاجتهاد، وليس الرأي هو محض الرأي المذموم، إنما يدبرون هذا الاختلاف ويحصرونه في أدنى حالاته، إلى أن قال ابن الحاجب رحمه الله الأصل ما يبنى عليه غيره فلا بعد في الجميع، فلا تضق ذرعا بتعدد هذه الأنظار التي هي أصلا لولا تعددها لما حصل العلم بالمناظرة والمراجعة وتكرار إعادة النظر والتمحيص والتدقيق التي تنشأ من قوة المتناظرين أو المتناظرين. فعندما ينظر الباحث في خلاف ما، عليه أن يحرر الخلاف، وهل هذا الخلاف معنوي أم لفظي، وما ثمرة هذا الخلاف، وما يمكن أن يؤثر هذا الخلاف، هل يمكن أن ينتج شظايا من الفتاوى كما هو حادث في هذه الأيام. إذن هذا ملحظ من مصادرنا الأصولية على تدبير الاختلاف الأصولي، وحصر هذا التدبير في أدنى حالاته وأدنى ما يمكن أن يكون فيه هذا الاختلاف، واستبعاد أقوال ضعيفة وذكر تلك الأقوال الضعيفة على أنها تذكر على سبيل المناقشة والعرض وليست على سبيل الاعتبار. وهذا مستفاد من مراجعة عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر فيما يتعلق بمسائل جمع القرآن ومسائل حرب الردة، أن الأمة كانت بينها هذه المراجعة، ولذلك بقيت سنة السلف في هؤلاء المتكلمين في تدبيرهم لعلوم الشريعة وعلى هدي السلف الصالح، وهذا مثال ذلك. لا أن تقطع الأقوال من سياقاتها أو أن تفهم أفهاما سقيمة عقيمة كما هو الحال في حالة القص واللصق الفاشية في هذه الأزمنة دون تحرير وتدبير. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع أو بالشخص. يعني هذا قول الشارح، يعني أنه يجوز القياس على الأصل الذي يقاس عليه دون اشتراط نص أي دليل على جواز القياس على ذلك الأصل، لا باعتبار نوعه أي لا باعتبار نوع القياس. فيجوز القياس في مسائل البيع مثلا دون دليل خاص يدل على جواز القياس فيه أي في البيع، ولا باعتبار شخصه، يعني شخص هذه المسألة، ولا باعتبار شخص مسألة بعينها، ولا باعتبار شخصه، هذا مذهب الجمهور. إذن يعبر في هذه الفقرة عن اتساع القياس، وأن القياس أركانه كما مر معك، ولا يشترط لصحة هذا القياس أن يكون هناك دليل على إجراء القياس في البيوع أو دليل على اشتراطه في العبادات أو دليل على اشتراطه في مسألة بعينها. فيريد أن يقول في هذه الفقرة لا يشترط دليل يجيز القياس في مسألة بعينها، والقياس حجة إذا توافرت أركانه. فإذا أردت أن تقيس الحاضر فاقد الماء على المريض فلا يطلب منك دليل على شرعية القياس في هذه المسألة المشخصة والمعينة، على أن قياسك هنا جائز بهذا الدليل على هذه المسألة في جواز القياس. وعندما نقول ذلك هذا قوة في دليل القياس وامتداده في المسائل المبحوثة، فلا يطلب من القائس المجتهد أن يأتي بدليل على جواز القياس في البيوع، أو أحدهم يقول لا يجوز القياس في العبادات، أو لا يجوز القياس في الجنايات مثلا. فما يلتفت إليه أن القياس يقع صحيحا في مجاله كما قلنا، فلا يصح القياس في الإحداث في الأسباب والشروط والموانع، لكن لا يوجد عندنا منع للقياس في العبادات، وقد ذكرت أمثلة على القياس في العبادات، وأن القول بعدم جواز القياس في العبادات على إطلاقه لا يصح. ثم قال: وخالف عثمان البتي فقال باشتراط أحد الأمرين. اشتراط أحد الأمرين بمعنى إذا أردت أن تجري قياسا، إما أن تأتي بدليل على جواز القياس في نوع هذه المسألة يجيز القياس في هذا النوع من المسائل، كأن يقول هاتي دليلا على جواز القياس في البيوع، هاتي دليلا على جواز القياس في العبادات، هاتي دليلا على جواز القياس في الجنايات. إذن عثمان البتي يقول بأنه يشترط أن يكون دليل على جواز القياس إما بالنوع أي جوازها في مسائل البيوع، أو على القياس في مسألة بعينها كقياس فاقد الماء الحاضر على المريض. فإذا أردت أن تقيس هذا القياس يجب عليك أن تأتي بدليل يجيز هذا القياس بشخصه على ما يذكره عثمان البتي. ثم قال مثاله، أي المثال على اشتراط أحد الأمرين، وهو اشتراط صحة القياس بوجود دليل يجيز القياس في النوع، أو وجود دليل يجيز القياس باعتبار مسألة بعينها، وهذا ما يقوله باعتبار الشخص. مثاله باعتبار الشخص أي باعتبار المسألة المشخصة المعينة، قياس أنت حرام على أنت طالق. فإذا أراد أن يقيس المجتهد قول المكلف أنت حرام على أنت طالق، فإنه في المعتمد لا يشترط أن يكون لديه دليل على صحة القياس في هذه المسألة بعينها، بل يكفي أن يلاحظ المعنى المشترك وأركان القياس. فقال مثاله باعتبار الشخص قياس أنت حرام على أنت طالق، فإنه قد ثبت، أي فإنه قد ثبت قياس أنت حرام على أنت طالق، فيصح قياس خلية وبرية على أنت طالق في لزوم الطلاق به. إذن يقول لك هذه مسألة بعينها، وقد صح لدينا أن تقاس كلمة أنت حرام على أنت طالق، وثبت القياس هنا، ولا يوجد دليل من الشارع يجيز هذا القياس بشخصه. فعندئذ يفرع أقيسة أخرى فيصح قياس خلية أو برية على أنت طالق في لزوم الطلاق به، بما أنه قد صح القياس في هذه المسألة وثبت القياس دون دليل يجيز هذا القياس بشخصه، فلنا أيضا أن نطرد هذه الأقيسة، أي أن نجعلها مضطردة، فيصح قياس خلية أو برية على أنت طالق في لزوم الطلاق به، أي نلزم بوقوع الطلاق بهذا القياس وإن لم يكن هناك دليل يجيز القياس باعتبار شخص هذه المسألة أو باعتبار نوع المسألة. قال الشارح رحمه الله تعالى: والبتي بفتح الموحدة، وهي الباء التي تحتها نقطة واحدة، أي البتي هي الباء في البتي، بعدها مثنات فوقية، المثناء التي لها نقطتان من فوق، فوقية أي من فوق، وهي التاء، نسبة إلى بيع البتوت، جمع بت، وهي الثياب، كان يبيعها بالبصرة. وذكر ابن الأثير أن نسبته إلى البت موضع بنواحي البصرة، وهو عثمان بن مسلم فقيه البصرة في زمن أبي حنيفة. وهنا يذكر القول المضاعف وينسب إلى صاحبه، ليس على سبيل الاعتبار وأنه معتبر، بل على سبيل الاستقصاء للأقوال ولو كانت مضاعفة، لا لأن يأتي الخلف بعد ذلك فيجعلون من الأقوال المضاعفة أصولا ويجعلون من الأقوال المؤصلة المعتمدة شذوذا، وهذا من تقلبات الزمان وتغير الأحوال. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.